راديو دبنجا يقدم
توجد أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات انتقالية.
مرحبا، لقاء جديد وموضوع جديد من ملفات الفترة الانتقالية، وهو موضوع التطبيع مع إسرائيل الذي أجرينا حوله استبيان في منبر الرأي الخاص بدبنجا لمعرفة رأي الشباب في مختلف أنحاء السودان في مسألة التطبيع التي انقسم الناس حولها بين متحمس ومعارض.
شارك في الاستبيان شريحة مكونة من 230 شخص من مختلف الأعمار، ولكن الأغلبية من الشباب ومن جميع ولايات السودان. ومع ذلك لا نستطيع أن نقول إن آراء هذه الشريحة تمثل رأي السودانيين بشكل عام.
ثبت من خلال الاستبيان أن 60% من المشاركين يؤيدون تطبيع العلاقات مع إسرائيل، 39% يرفضون التطبيع، ونسبة 1% ليس لديها رأي في الموضوع.
إذن ستكون محاور حلقتنا: ما هو سر الحماس للتطبيع مع إسرائيل؟
فسر الحماس للتطبيع مع إسرائيل، نحن نعلم تماما أنه توجد دول في المنطقة لا ترغب ولا تريد في أن تقوم أي حكومة ديمقراطية في المنطقة.
وهل السودان مصلحة في التطبيع مع إسرائيل؟
على المستوى الاقتصادي من المأمول أيضا أن يحدث التطبيع تغيير في الواقع الاقتصادي في السودان.
موقف العسكر والمدنيين من التطبيع، هل هو متباعد كما يبدو من الخارج؟
بيكون في دعم للعسكر في البقاء في الحكم، لأن وجود العسكر في البقاء في الحكم ممكن يكون ده برضو مؤشر لأنه يسرع في عملية التطبيع، بما إنهم هم الدوم الضوء الأخضر في إنه ممكن يكون في قبول.
دعونا نبدأ بسر الحماس للتطبيع. ظهر من الاستبيان أن غالبية شكل 60% يؤيدون التطبيع. المتابع للحوارات والجدل الدائر في وسائل التواصل الاجتماعي لا يرى أي خطاب متماسك حول فكرة التطبيع، والأمر تشوبه العواطف والمواقف المسبقة أكثر منه بحث عن حقائق وراء عملية التطبيع. فماذا يرى الشباب في الشارع؟ في الدقائق التالية نبقى مع استطلاع سريع وسط الشباب حول هذا الموضوع.
السلام عليكم، أنا حنان يوسف، خريج جامعة الخرطوم. في السؤال الوجه لي إنه رأيك في من هم المتحمسون للتطبيع في الفترة الراهنة بالذات، وأسباب الحماس للتطبيع ده هي شنو؟ رؤيتي إنه في جهات معينة هي اللي بتسعى للتطبيق دي بغض النظر عن هي مسميات شنو يعني. أما لأسباب التحميس في الفترة الراهنة دي، إنه الواقع والمشهد اللي بتمر به البلاد، الوضع السياسي الراهن، انه متغيرات كثيره، وفي طبابيه انت يعني تقدر تحدد مجريات الامور شكلها شنو كده بصوره دقيقه وكده. فالاسباب متباينه ومتداخله وبتدخل فيها موازين القوى الدوليه والاقليميه، الامور شكلها يعني شائك شديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هاشم محمد آدم، أستاذ، ما هو سر الحماس للتطبيع مع إسرائيل ومن هم المتحمسون؟ قبل الإجابة على السؤال، طبعا دائما بتقوم العلاقات الخارجية بين الدول على أساس المصالح المشتركة، وبتبني الدول علاقاتها من أجل تحقيق مصالح بلادها العليا وتدعيمها لاستمرار تبادل المنافع. فسر الحماس للتطبيع مع إسرائيل، نحن نعلم تماما أنه توجد دول في المنطقة لا ترغب ولا تريد في أن تقوم أي حكومة ديمقراطية في المنطقة، فبالتالي بتسعى هذه الدول بشتى الطرق إلى خلق حكم عسكري في المنطقة يقوم على أساس الأمر والطاعة، وهذا ما نلاحظه في الدول اللي قامت فيها ثورات عربية. في بعض الدول المكون العسكري هو من استولى على الحكم بعد ذلك، فبنفس الشاكلة المكون العسكري في المجلس السيادي عشان ما يتشبث بالحكم عليها أن يطبع مع إسرائيل، فبالتالي نجدهم هم الأكثر حماسا للتطبيع مع إسرائيل. أنا أبتكر أنه نحن كشعب السوداني ليست لدينا عداء مع أي دولة، فيجب أن نبني علاقاتنا الخارجية بكل حرية وسيادية من غير تدخل أي دولة في صنع علاقاتنا الخارجية. أنا مع التطبيع ولكن ليست بهذه الطريقة، طريقة الذل والخضوع والانكسار. نحن كشعب سوداني لنا كامل الحرية والسيادة، وفي أن نقيم علاقاتنا الخارجية مع من نشاء لنا كامل السيادة في ذلك، في إدارة شؤوننا الداخلية والخارجية. وشكرا.
ستنا عبد الله طالبة ماجستير جامعة الخرطوم. سير حماس التطبيع والفئة المتحمسة له احنا ممكن نقسمه لشقين: الفئة الأولى المواطن السوداني البسيط العايز يتعلق بأي قشة بيشوف فيها أمل لوضع اقتصادي أفضل، الفئة الثانية المواطن اللي هو درجة من الوعي بالأيديولوجيا الإسلامية اللي كانت بتنعكس ليها في النظام الإسلامي السياسي السابق، البناء عليها بيكون في إطار علاقات دولية معينة وفقا للأيديولوجيا الإسلامية، فبتبقى خطوة التطبيع بتشكل لي مخرج لتحقيق دولة المواطنة والتحكم في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية يكون وفقا للمصالح أو المصلحة فقط. لكن في مخاوف بأنه يكون التطبيع جاء بضغط لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اللي هو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من أنه المجلس الوزراء نفى. في مخاوف تانية من الطريقة تم بها التطبيع اللي هي من قبل قيام المجلس التشريعي، ومخاوف تانية من المشهد العام كأنما من قام بالتطبيع الشق العسكري، مع العلم أن إسرائيل دولة ذات تقنية عسكرية عالية، فبتبقى الصورة غير واضحة وعمل الحكومة ما واضح. ده بيجعل لي أن التطبيع مخيف من بعض الشيء.
مساء الخير. السؤال هو: ما هو سر الحماس للتطبيع مع إسرائيل ومن هم المتحمسون؟ أنا في اعتقادي هنالك أسباب أو أهداف عامة للتطبيع وأهداف خفية. الهدف العام أن البلاد الآن تعيش تحت وطأة الفقر والغلاء والضيقات المعيشية، وأن التطبيع يضمن النهضة الاقتصادية والخروج من الأزمات المتلاحقة، وأيضا التطبيع مع إسرائيل يضمن تحقيق مصالح السودان في مجالات مختلفة، وأيضا التحرر من الأيديولوجيات القديمة التي أعادت السودان عقود طويلة من الزمن وخلفته عن رب الأمم ووضعته في قائمة الدول الراعية للرحاب، وهذا الشرط الأمريكي الأول أمام السودان مقابل مغادرته القائمة. أما بالنسبة للأهداف الخفية، أول شيء لمعرفتها ماذا حدث في الاجتماع الأول للبرهان مع نتنياهو، وأيضا ماذا حدث في أبو ظبي. هناك أجندة خفية تم العمل عليها ومن ضمنها التطبيع، وأيضا هناك تخطيط أمريكي جديد للمنطقة ومن ضمنها منطقة البحر الأحمر، وأيضا هناك تحول أو تغيير الأدوار في اللعب في الدور الفاعل الأكثر فعالية في المنطقة بناء على المصالح. وفي سؤال بيطرح نفسه: ما هي مصلحة إسرائيل من التطبيع؟ هناك مصالح لإسرائيل خفية في السودان دون شك أيضا تم التعامل عليها، وهناك تسويات حصلت. وبالنسبة للسؤال من هم المتحمسون، فعليك أن تستثني الحزب الشيوعي والبعث العربي الاشتراكي والناصر وحزب الأمة القومي السوداني، دير كان لهم رأي واضح. أما بالنسبة للمتحمسون هم الجبهة الثورية والمؤتمر السوداني وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، كان لهم دور واضح. هناك أيضا بعض الأحزاب أو المكونات التي لم يصرحوا بأي موقف، ولكنهم متفقين مع العساكر، وأيضا التغطية الخارجية بالنسبة للمكون العسكري عشان يضمنوا السلطة لقدام.
ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية. في الدقائق الماضية كنا في جولة سريعة وسط الشباب لمعرفة رأيهم حول التطبيع مع إسرائيل وما هو سر الحماس للتطبيع. المحور التالي تتم فيه محاولة الإجابة على سؤال: هل للسودان مصلحة في التطبيع مع إسرائيل؟ نستمع لرأي الصحفي أحمد خليل أولا، ومن ثم نستمع للصحفي خالد بحر عضو لجنة الإعلام بقوة الحرية والتغيير. إذن فلنتابع جميعا.
أنا الصحفي أحمد خليل. بالنسبة للعلاقة السودان مع الكيان الصهيوني أو التطبيع الذي أجبر السودان على إنهاء حالة العداء مع الكيان الصهيوني أو مع إسرائيل في الفترة الأخيرة، هذا القرار اتخذ أو أجبرت الحكومة السودانية على وضع حالة الحرب أو العداء مع إسرائيل نتيجة للأزمات والضغوطات التي يعني تمر بها حكومة الفترة الانتقالية، ولرغبتها الكبيرة ولحوجتها لرفع اسم السودان من القائمة الراعية للدول الإرهاب أو القائمة الخبيثة التي حرمت السودان من الاستفادة من كثير من التكنولوجيا والعلاقات مع الدول والمصارف. الولايات المتحدة الأمريكية ابتزت السودان ابتزاز كبير ومارست عليه ضغوطات كبيرة لكي يقوم بغفز على الزانة والموافقة على وقف العداء. وطبعا المكون العسكري هو السبب الأساسي وراء هذه العلاقة التي لا يستفيد منها السودان يعني الفائدة المرجوها. يعني إذا كان الحديث بأنه إسرائيل تمتلك تقنيات في مجال الزراعة أو لا، هي إسرائيل يعني الآن يعني لم نرى أي فوائد أو قدمت أي فوائد أو مصالح للدول التي أقامت معها علاقات. فنشوف يعني جنوب السودان أو الدول الأخرى في أفريقيا، في غرب أفريقيا أو شرق أفريقيا. فبالتالي هذه العلاقة السودان لا يستفيد منها سوى أنه حصل على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
خالد بحر، التطبيع رغم الاختلافات الحادة داخل الجبهة الداخلية بتاعت السودان حول قرار التطبيع، إلا أنه أنا بفكر أنه التطبيع أحدث اختراقات كثيرة على المستوى الرمزي وعلى المستوى السياسي، ويمكن أن يحدث اختراقات على المستوى الاقتصادي. على المستوى الرمزي، حكومة الفترة الانتقالية قطعت تماما وتخلت عن وتجاوزت الإرث الثقيل اللي تركته الأنظمة المتعاقبة فيما يلي تعاملها مع ملف التطبيع مع إسرائيل منذ مؤتمر اللآت الثلاثة. والتطبيع برضو قرار حكومة الفترة الانتقالية بالمضي قدمها في التطبيع مع إسرائيل برضو أحدث قطيعة تامة مع الإرث الثقيل اللي تركته الحكومة النظام السابق، واللي هو أصلاً كان ما قائم على أسس موضوعية لتقديري الشخصي، وإنما مواقف بالإنابة، مواقف حادة بالإنابة. فتطبيع هذه الخطوة على المستوى الرمزي حدثت هذا الاختراق. على المستوى الاقتصادي، من المأمول أيضا أن يحدث التطبيع قد يكون أثر طويل المدى، قد يحدث تغيير في الواقع الاقتصادي في السودان. برضو من الحالات المهمة لفوائد التطبيع أنه كان المدخل مناسب لخروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولا يمكن أن يقرأ قرار التطبيع خارج السياق بتاع مسار قائمة الدول الراعية للإرهاب. الدبلوماسية السودانية نجحت أولا في تقليل المبالغ المفروض تدفع لأسر الضحايا، أن أسر الضحايا اللي تضررت من العمليات الإرهابية اللي تضررت فيها النظام السابق نجحت في أنها تدفع ما يقارب 300 مليون دولار، وكان المطروح مليار، أكثر من مليار دولار هي كانت غرامات مفروضة على الحكومة السابقة. فالتسوية السياسية اللي بموجبها تم التطبيع خفضت هذا المبلغ. وأنا بفتكر أنه ده اختراق مهم جدا جدا للدبلوماسية السودانية، نجحت نجاح منقطع النظير في إدارة الملف ده. على المستوى الاقتصادي برضو كما أسلفت، يمكن أن يساهم هذا التطبيع اللي بيقوم على بناء علاقات تقوم على المصالح المشتركة بين البلدين، بين السودان وإسرائيل، يمكن أن تكون مدخل مناسب لبناء شراكات اقتصادية مهمة بين السودان وإسرائيل. ونحن طبعا عارفين أن دولة إسرائيل دولة لديها باع طويل في المجال الاقتصادي، في التقنيات، في مجال الزراعة. أيضا من فوائد التطبيع أنه سيفك العزلة الطويلة الأمد اللي ظل السودان فيها من 30 سنة. بهذه الخطوة يمكن أن يعود السودان كما كان جزء من المنظومة الدولية والإقليمية، وده بيفتح مجال واسع لعلاقات متينة ولمكاسب اقتصادية وسياسية. عموما خطوة التطبيع خطوة إيجابية وستظهر نتائجها في القريب العاجل. برضو من فوائد التطبيع أنه لأول مرة أصبحت الدبلوماسية السودانية تقرأ من نفس الورقة اللي بيقرأ منها المجتمع الدولي. ونحن طبعا عارفين المجتمع الدولي قبل عشرات السنين كان قد طرح مبادرة لحل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية تتمثل في حل الدولتين. بهذا القرار الذي اتخذته حكومة الفترة الانتقالية، السودان يكون موقفه قريب جدا من ما هو مطروح في الأفق الدبلوماسي الدولي، خاصة إنه نحن عارفين إنه موضوع الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية مر بمنحنيات كثيرة، وتوصلوا في النهاية كلا الطرفين وحتى المجتمع الدولي إلى صيغة أنا أفتكر إنها صيغة مثلى وصيغة ممتازة، هي صيغة حل الدولتين. فبموقف بالموقف السياسي اللي اتخذته حكومة الفترة الانتقالية بنكون ما بعيدين مما هو مطروح في الأفق الدولي، وخاصة إنه داخل دولة فلسطين كثير من الفاعلين أيدوا هذا القرار، مع أنه هو بعض مرات ما مر بمخاضات وتعثرات، لكن هو الحل الدبلوماسي المطروح. أنا أفتكر أنه الدبلوماسية السودانية يمكن برضو أن تدفع في هذا الاتجاه لحد ما نصل للحل شامل للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية. معظم الناس اللي بيتكلموا عن أنه الحل الأزمة الفلسطينية بيتم بمحق وبعدم الاعتراف بوجود دولة إسرائيل، أنا بفتكر إنه النازل خطابهم غير موضوعي، وخطاب بيقوم على أسس من التطرف، لأنه منذ مؤتمر أوسلو في 93 دي بقت من ثوابت بعد أن اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت وكانت جزء من مؤتمر أوسلو، ثبتوا إنه الحل هو دولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطين ودولة فلسطين، وقد تكون هناك خلافات طفيفة ذات طابع فني، لكن الجوهر في الموضوع إنه الحل الأساسي لهذه الأزمة هو حل الدولتين كما طرح من الأمم المتحدة، وكما طرح برضو من مبادرات قامت بها بعض الدول العربية. السودان يمكن أن يمضي غدوما في هذا المسار ويساهم مساهمات معتبرة.
كان هذا خالد بحر عضو لجنة الإعلام بقوى الحرية والتغيير في رده على السؤال هل السودان مصلحة في التطبيع مع إسرائيل؟ وقبله استمعنا للصحفي أحمد خليل في إجابته على نفس السؤال. المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بموقف المكون العسكري والمدنيين في الحكومة الانتقالية والمجلس السيادي. هل موقفهم متنافر ومتباعد من عملية التطبيع مع إسرائيل؟ فالبرهان هو أول من التقى بنتنياهو، وادعى المكون المدني وقتها عدم معرفته باللقاء. فما الذي يمكن أن يجري في الخفاء بينهم؟ وهل هم مختلفون فعلا حول التطبيع؟ طرحنا السؤال على الدكتورة عزة مصطفى الأكاديمية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري، ووافتنا بالرد التالي. نتابع معنا.
أنا عزة مصطفى، أكاديمية ومهتمة بقضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني. طيب، في الرد على السؤال اللي هو حول موقف العسكر والمدنيين في السودان من التطبيع، وهل التطبيع بيمثل حماية لبعض العسكر؟ في البداية عاوزة أتكلم شوية عن مسألة التطبيع كواقع سياسي بقى مفروض في المنطقة عموما، يعني وشاءت الناس أم أبد فهو واقع، واقع كحالة سياسية اقتضتها متغيرات كثيرة في الواقع السياسي في المنطقة عموما. من الحرب مع إسرائيل لحد الآن هي فيها في تغييرات كثيرة حصلت في المنطقة، وزي ما نحن عارفين في دول مطبعة مع الكيان الإسرائيلي، لكن ما بين آراء المعارضين والموافقين على التطبيع ده وشكله يكون كيف، وما بين والبعد والقرب من الموقف المعارضين والمؤيدين من القضية الفلسطينية، بقى أو القضية الفلسطينية بالنظر لها كحالة إنسانية وقضية حقوقية، وما بين المصالح العامة والردوخ لوجود إسرائيل في المنطقة كواقع ودولة مؤثرة زي ما نحن عارفين في السياسة العالمية، يعني إن لم تكن يعني مسيطرة تماما. فما بين ده كله السودان بحال من الأحوال ما بعيد من الشد والجذب والأقطاب والصراعات الموجودة في المنطقة، وبعده وقربه من القضية الفلسطينية، وبعده وقربه من مسألة التطبيع. صح، زي ما احنا كنا عارفين في النظام البائد زي ما كان رافع الشعار الإسلامي، هو كان مسألة التطبيع بالنسبة له علنا مرفوضة تماما، لكن بعد ذاك تكشف لنا إنه كانت فعلا في علاقات. على كل حال، إذا كان بالعلن أو بالسر أصبح مسألة وجود الكيان الصهيوني في المنطقة أصبح واقع. وزي ما أنا قلت، السودان كدولة موجودة في المنطقة أو في الإقليم بتتأثر بالأقطاب وبالصراعات الموجودة في المنطقة، لكن تحديدا في السؤال اللي هو الموقف العسكر أو المدنيين من التطبيع، زي ما برضو نحن تابعنا يعني قبل فترة إنه كان برضو في نفي وفي تثبيت بأنه والله في تطبيع ولا ما في تطبيع. هل ارتقى لأنه يكون مجرد تفاهم حوله ولكن لسه ما تقرر وما بين تقرر، لكن بين انه تقرر ولا ما تقرر يبدو اننا ماشيين في مسألة التطبيع. طيب، بعض المحللين السياسيين بيفتكروا انه مسألة التطبيع دي هي اصبحت يعني بعد اللي حصل في الفترة الانتقالية، انه السودان مر بأزمات اقتصادية كبيرة يعني، فواحدة من سياسات لي الزراع من بعض الدول الإقليمية اللي هي بتحفز السودان أو حكومة السودان في إنها تمشي في الخط بتاع التطبيع، هي دي واحدة من المساومات اللي كانت حاصلة في إنه والله نحن ممكن نساعد في فك الأزمة الاقتصادية إذا حصل قبول أو قبول مبدئي بمسألة التطبيع. في ده برضو ممكن يكون المكون العسكري أو بعض من المكون العسكري موافق على مسألة التطبيع، وده باستناد على أنا قبل يومين سمعت فيديو للسيد الفريق محمد حمدان في إنه بيقول إنه هم فيما معناه يعني إنه هم القضية الفلسطينية صح هي قضية نحن بالعواطف وكده لكن نجيف معاها، لكن مسألة المصلحة يعني وكأنه ما هو بيقول إنه بيرجح المصلحة السودان إذا كانت مع التطبيع. فده بيكون مؤشر بيدل على إنه بعض القيادات في المجلس في المكون العسكري هي موافقة على مسألة التطبيع. طيب، في إذا كان في جزء من العسكر موافق على مسألة التطبيع، فده بعد ذاك بيدي إشارات واستغراءات لأنه شنو العائد أو شنو المساومات اللي حصلت فيما بعد التطبيع، لأنه زي ما نحن عارفين إنه السياسة بتقوم على مصالح، يعني ما بتكون كده ساي لله يعني. فشنو المصالح الممكن أو شنو القراءات اللي ممكن نقراها كمحللين فيما بعد التطبيع؟ طيب، إذا كان بعض الناس رأت في إنه التطبيع مع إسرائيل حصلت عليه بعض التنازلات في يعني أو بيسموها الكومبرومايزز، حصلت فيها مساومات، بيكون حل الأزمة الاقتصادية مثلا واحدة، أو اللي هي زي ما أنا قلت قبل حالة من حالات لي الزراع لأنه الأزمة الاقتصادية خانقة يعني، وده كان مؤشراته في البنزين وفي العيش وفي كده، فدي واحدة.
الحاجة الثانية إنه بيكون في دعم للعسكر في البقاء في الحكم، لأن وجود العسكر في البقاء في الحكم ممكن يكون ده برضو مؤشر لأنه يسرع في عملية التطبيع، بما إنهم هم الدوم الضوء الأخضر في إنه ممكن يكون في قبول لمسألة التطبيع يعني، وده ممكن يكون برضو بضغط وضغط واضح من بعض الدول الإقليم يعني. فوجود العسكر في الحكم حتى في الفترة الانتقالية يعني، لأنه بعد الفترة الانتقالية ما مضمون الحكومة الحديثة هل حتكون موافقة على التطبيع ولا لا، لكن وجود العسكر هسه في الفترة الانتقالية دي بيضمن لهم إنه يكون في تطبيع، فلذلك لازم يكون في دعم للعسكر ديل عشان مسألة التطبيع دي تتم. فيما يخص الجانب المدني هو يعني زي ما نحن بنقول، والواضح من القرارات المتضاربة يعني قبل فترة طلع علينا الناطق الرسمي باسم المقال يعني باسم وزارة الخارجية قال إنه حصل تطبيع يعني، ولو إنه بعد ذاك استدرك وقال هو بيتكلم بصفة شخصية، لكن هو لما وقف في المنبر ما كانت دي، ده كان منبر رسمي. فده بيوري برضو مسألة التضارب الحاصل ما بين المدنيين يعني، زي ما نحن بنسمي بالسوداني بنقول كراع برا وكراع جوا، ما بين إنهم هم شنو العائد اللي بيكون من التطبيع، وده بقى أمر واقع باعتبار إنه الشريك الثاني والشريك اللي ممكن يكون أقوى موافق على مسألة التطبيع، وفي نفس الوقت خايفين من المعارضة ممكن يلقوها من الشعب إذا طرحوا مسألة التطبيع دي بصورة واضحة يعني. فبيبقى سياسيا المسألة محتاجة لشوية شجاعة ومحتاجة لشوية تدابير، لكن إذا كان ما بين الضمانات اللي بتتوفر للعسكر في وجود وفيما بعد انتهاء الفترة الانتقالية يعني، إذا كانت أصلا التحليل ماشي في اتجاه إنه ممكن يكون في مساومات حصلت في إنه التطبيع ده ممكن تترتب عليه غض الطرف عن بعض الحاجات اللي حصلت في فترة النظام البائد أو التنازل عن بعض الحاجات، لكن في النهاية نحن شفنا إنه مهما طال الوقت يعني ده برضو ما بكون ضمانات، لأنه السياسة ما يعني بيفتكر إنه السياسة فيها ضمانات بيكون محتاج يفكر في الحاجة دي ألف مرة. السياسة ما فيها ضمانات ولا الحقوق بتسقط، فبيبقى هي دي بس بتكون بالنسبة لهم متطلبات مرحلة بتنتهي الضمانات دي بمجرد ما تنتهي المرحلة دي. وأنا أشك في إنه الدول الداعمة هسي إذا تحولت السياسات ممكن تكون هي ضامن آخر، لكن بأي حال من الأحوال بيبقى إذا فكرنا في إنه ما بين قبول العسكر وما بين رفض المدنيين أصبح التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أمر واقع، لكن بيبقى بعد ده كيف الناس سياسيا تقدر تتعامل مع مسألة التطبيع بحيث إنه تطرح أسئلة إحنا عاوزين شنو من التطبيع، والبعود علينا التطبيع إذا افتكرت الناس إنه ممكن مسألة التطبيع دي تعود علينا ببعض الرخاء الاقتصادي يعني، والتعامل مع التطبيع مع إسرائيل لابد يكون وفق رؤى سياسية وتخطيط سياسي واقتصادي مدروس عشان يكون في عائد إذا كان هي أصلا يعني الناس مشت في الاتجاه ده، وإذا كان لابد مما ليس منه بد يبقى لابد يكون في رؤى سياسية زي ما أنا قلت واستراتيجية مقنعة للشعب ده، لأنه هو الشعب رافض أو كثير من الشعب غير موافق على مسألة التطبيع، وبيشوف فيها إنه كأنما ممكن مسألة تصل لمسألة الخيانة. فيبقى سياسيا محتاجين خطاب يوري الشعب لين إحنا مشينا في اتجاه التطبيع مع إسرائيل وشنو الظروف اللي أوجدت التطبيع مع إسرائيل، لكن برجع وبقول إنه في السياسة ما فيش ضمانات، هي متطلبات لمرحلة قد تنجح في الوقت ده، لكن ما يترتب عليها برضو ما معناته إنه يلقي كل الشيء اللي كان حصل يعني من انتهاك في الفترة اللي فاتت. شكرا.
بحديث الدكتورة عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأسري نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية، وموعدنا يتجدد معاكم في الأسبوع القادم في حلقة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الزملاء براديو دبنجا.
حتى لقاء جديد عطر التحايا وفي أمان الله.